بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي خلاصة درسنا الماضي؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم يوم الشك، ولم يأمر أصحابه بذلك، بل نهاهم عن صيامه إلا من وافق صوما يصومه. طيب، هذا ما يتعلق بيوم الشك، هذا هو الصحيح وخلاصته. طيب، هل هناك فرق في هلال رمضان وهلال شوال في قبول من خبر من شهد بذلك؟ دخول رمضان بشاهد واحد، ودخول هلال شوال بشاهدين، دخول هلال شوال بشاهدين. وعلى هذا قول عامة أهل العلم، هكذا عبروا بهذا عامة أهل العلم، ما خالف إلا أبو ثور فقط، ولم يذكر خلاف في هذه المسألة قبل أبي ثور، فأبو ثور متفرد لهذا الخلاف. إذا رؤي هلال شوال في اليوم الذي أصبح الناس فيه صياما، فما الحكم؟ ها؟ خلنا عند فوزي. إذا كان قبل الزوال يفطرون ويصومون، نعم، يفطرون ويصلون، أي نعم. وإذا كان بعد الزوال يفطرون، الفطر واجب، وإنما الصلاة، فإن كان قبل الزوال فمعنى لا يزال وقت الصلاة باقيا فيصلون، فإن جاءهم الخبر بعد الزوال ففي هذه الحالة يجب عليهم الفطر والصلاة تكون إيش. وهذا القول يقول به جمهور أهل العلم. أبو حنيفة ماذا يقول؟ لا تقضى، قال أن وقتها قد ذهب. ومن أيضا يخالف له تفصيل في المسألة؟ من له أيضا تفصيل في المسألة؟ نعم، الشافعي. إذا كان بعد الغروب تقضى، لأنهم قد صاموا، تم الصيام ما في إلا بكرة العيد. وإذا كان يعني جاءهم الخبر بعد الزوال قال ما تقضى لأن وقتها قد ذهب. والصحيح أنها تقضى. ما هو الدليل؟ قول الشافعي من حيث النظر يدل عليه، لكن من حيث الأثر لا. نعم، أن أعرابيين شهدا عند النبي عليه الصلاة والسلام أنهما رأيا هلال شوال، قال فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس أن يغدوا إلى مصلاهم، يعني اليوم الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وكان يعجل الفطر، يعني الفطر إذا غربت الشمس، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجل الفطر. في الصحيحين عن عائشة قيل لها: رجل يعجل الفطر والصلاة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ورجل يؤخر الفطرة والصلاة. قالت: من الذي يعجل؟ فقيل لا ابن مسعود والذي آخر أبو موسى، قال أصاب السنة، يعني ابن مسعود أصاب السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجل الفطر، وهكذا كان يعجل أيضا الصلاة، ويحض عليه من قوله لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، حديث سهل بن سعد في الصحيحين. فهذا حظ أو ما هو حظ؟ هذا حظ، نعم هذا حظ على ذلك. وأخبر أن الذين يؤخرون هم اليهود والنصارى كما تقدم في حديث، كما هو في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند بعض أهل السنن وهو في الصحيح المسند. قال ويتسحر، وهذه أدلة ثابتة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتسحر، حديث كثيرة. ويحث على السحور كما في حديث أنس في الصحيحين تسحروا فإن في السحور بركة. ويؤخره كما في حديث أنس في الصحيحين أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر السحور، وكان بين سحوره وبين الأذان، وفي رواية بينه وبين الصلاة قدر 50 آية. وهكذا قال أمرنا معشر الأنبياء أن نعجل الفطر، أن نعجل فطرنا وأن نؤخر سحورنا. والحديث ثابت، الحديث ثابت لابن حبان وغيره. وأما حديث لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وأخر السحور بزيادة أخر السحور، ما حاله؟ ما حاله؟ ها؟ الزيادة ضعيفة من حديث من؟ جاءت هذه الزيادة في حديث سهل ابن سعد الساعدي عند أبي نعيم في الحلية، وفيها إسماعيل بن عمرو البجلي، هذه رواية منكرة، زيادة هذه منكرة. وجاء من حديث أبي ذر عند الإمام أحمد، وفي علتان، سليمان بن أبي عثمان مجهول وابن لهيعة ضعيف فلم يثبت. وهكذا من الأدلة في الحث على السحور فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، حديث عمرو بن العاص في صحيح مسلم. ويرغب في تأخيره، هو هذا الذي تقدم، الذي تقدم ذكره. وهكذا ينبغي للشخص أن يعجل الفطر، ولا يعني التعجيل أن يفطر قبل تحقق الغروب، نعم هذا هو السنة، وليس من السنة التأخير أو الاحتياط، بل هذا من البدع، الاحتياط لقصد الاحتياط هذا من البدع، وتعمد التأخير. قال ذكر الحافظ ابن حجر أن هذا من البدع المنكرة. قال فلهذا قل الخير وكثر الشر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة، فتأخير الفطر بزعم الاحتياط من أسباب إيش؟ حصول الشر، ربما تحصل فتن بين المسلمين بسبب التضييع لهذه السنة لما فيها من التشبه باليهود والنصارى. قال وكان يحض على الفطر بالتمر فإن لم يجد فعلى الماء، هذا كما في حديث سلمان ابن عامر، والحديث عند أحمد وأهل السنن. حديث ضعيف، وفيه أنه أمر من يفطر يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، فإنه بركة. وفيه الرباب بنت صليع آخره عين، وهي مجهولة، ترويه عن عمها سلمان بن عامر رضي الله عنه. وجاء في رواية النسائي حفص من طريق حفصة، هو معروف من حفصة عن الرباب عن سلمان، جاء من طريق حفصة عن سلمان، ما في ذكر الرباب. وهذه الرواية ليست بمحفوظة، وإن سلم أنها محفوظة ففيه انقطاع، حفصة لم تسمع من سلمان. وروي خطأ من هذه الطريق من حديث أنس، وهو خطأ. وعلى ما جاء في حديث سلمان الأمر، قال ابن حزم بوجوب الفطر على الرطب، فإن لم يجد فعلى التمر، فإن لم يجد فعلى الماء وجوبا، وأن من خالف ذلك فهو عاصٍ كما في المحلة. وهذا قول مرجوح، وعلى القول بصحته، على القول بصحة حديث الأمر بالفطر على الرطب ثم على التمر ثم على الماء، على القول بصحته ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر على غير ذلك، فدل على أن الأمر على القول بصحة الحديث أنه للاستحباب لا غير. قال: هذا من كمال شفقته على أمته ونصحهم، فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوة به، ولا سيما القوة الباصرة فإنها تقوى به. وحلاوة المدينة التمر، ومرباهم عليه، وهو عندهم قوت وأدم، ورطبه فاكهة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بيت لا تمر فيه جياع أهله، حديث عائشة في صحيح مسلم. وأما الماء، هذا ما يحصل بالفائدة من التمر، الفطر على التمر والرطب. وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس، فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده. ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء ثم يأكل بعده، هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لا تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب. وقوله: ولهذا كان أولى بالظمآن الجائع أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء، هذا يخالف حديث النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الفطر. فعادة الشخص إذا صام وكان النهار طويلا، ربما ما يأتي الليل إلا وهو عاطش وأيضا جائع، فيأكل تمرات ثم يشرب ماء. لا يكثر، وكلما كان قليلا كان أحسن، وكلما كثر وعظم الجوع كلما كان الغذاء الذي يأخذه رطبا سهلا لينا يكون خفيفا. لأن الشخص إذا منع من الطعام فترة أو أصابته مجاعة ثم جاء يأكل التمر ربما يموت، ذكر الوالد رحمه الله أنه في أيام المجاعة قال: كان بعضهم يؤتى بتمر قليل، قال هو خلاص مرمي على الدكة، قال فإذا أكل يموت، وإنما يأتون يغسلون الزير فيشرب، قال يحيى ينتبه اسمع. أي نعم، بعد ذلك يأخذ قليلا من التمر، لأن بسبب الجوع ضاقت المسالك، فإذا ضاقت المسالك وحصل توقف في الجهاز الهضمي يحصل ربما تعب لما تعطيه أكل ثقيل، نعم يحصل له تعب، فيكون إشارة ابن القيم لهذا الجائع الذي أصيب بجوع شديد، أصيب بجوع شديد من هذه الناحية، فالأولى له في الغذاء أن يأكل شيئا سهلا رطبا لينا. قال فصل: وكان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي، يعني ما يؤخر فطرة، وما ورد عن بعض الصحابة ونحو ذلك ففيه نظر أنهم كانوا يؤخرون الفطر إلى بعد الصلاة، هذا ليس بصواب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر قبل أن يصلي، وكان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي، وكان فطره على رطبات إن وجدها، فإن لم يجدها فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى حسوات من ماء، حسوات يعني على جرعات، نعم. وهذا حديث أنس وهو حديث حسن ولم يعل بما يقدح فيه، ومن طريق جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس. وحديث أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود، والحديث ثابت حديث حسن. وأما ما جاء بالأمر فلم يثبت لا في حديث أنس ولا في حديث سلمان، وينبغي للشخص، ولهذا صرح أهل العلم باستحباب ذلك كالبغوي والنووي وغير واحد، صرحوا باستحباب الفطر على ما جاء في حديث أنس وهو الصواب، وأن الشخص إذا كان عنده التمر وعنده أطعمة أخرى أن يبدأ بالتمر ولو بثلاث تمرات أو خمس تمرات، ثم بعد ذلك يأكل ما يريد ويشرب مما يريد، فيوافق السنة ويجد ما يريد من الأطعمة الأخرى فلا ينبغي له أن يترك التمر أو الرطب ويشرع مثلا بالماء أو يشرع ببعض المأكولات التي فيها ألوان جذابة، ما أدري لو سقط عليه، لا يا أخي، ابدأ ب يعني التمر أو بالرطب، إذا وجد الرطب فالرطب، الأيام هذه موجود الرطب، فإن لم يوجد فالتمر، فإن لم يوجد فالماء، وهكذا، وهذا هو الأفضل، وإن فعل غير ذلك فهو خلاف الأولى لا غير. قال: ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم، ولا يثبت هذا، جاء عن عدد من الصحابة ولا يثبت، جاء مرسلا من مراسيل معاذ ابن زهرة ويقال أبو زهرة، وجاء من حديث أنس، وجاء من حديث ابن عباس، وجاء من حديث علي، وكلها ضعاف، كلها ضعاف، أصلحها المرسل وسنده ضعيف، وأما الباقي ففيها فلا تخلو من رجل متروك مع ضعف آخر، كلها ضعاف لم يثبت فيها شيء. هذا حديث معاذ سيذكر الآن. وروي عنه أيضا أنه كان يقول: اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، ذكره أبو داود عن معاذ بن زهرة، عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، جاء في بعض أنه كان يقول، في بعض ذلك أنه أمر أن يقال بهذا الدعاء، ولكن لم يثبت شيء من ذلك. وروي عنه أنه كان يقول: إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. ذكره أبو داود من حديث الحسين بن واقد عن مروان بن سالم المقفع ويقال المفقع، عن ابن عمر، وهذا في مروان بن سالم وهو مجهول الحال، وعليه مدار هذا الحديث، الحديث ضعيف. الدارقطني قال إسناده حسن، فهل هذا يعتبر توثيقا لمروان أو لا؟ الصواب أنه لا يعتبر توثيقا. والشيخ العثيمين يقول في هذا الحديث أنه لا يقال هذا الذكر هذا لا يقال إلا لمن كان على ظمأ، أما إذا كان يصوم مثلا في أيام البرد يعني ربما يفطر ما له حاجة بالماء، مر على فترة يعني تأتي مثلا تفطر في أيام البرد تريد تأكل فقط ما تريد الماء، الماء ليس له طلب، فقال ما يصلح أن تقول ذهب الظمأ وابتلت العروق، قال ما يصلح أن تقول، لأن إذا قلت هذا فهذا يعتبر كذبا، أنت الآن تكذب. هكذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله. وعلى كل فهذا لم يثبت. فإذا ماذا تقول إذا أردت الفطر؟ تقول بسم الله، وإذا انتهيت تقول الحمد لله، أو تأتي بالأدعية التي وردت في بعد الطعام ماذا تقول. ولم يثبت شيء بخصوصه، بخصوص يعني الفطر أنك تقول كذا. نعم. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، رواه ابن ماجه، وهذا الحديث ضعيف في إسحاق بن عبيد الله مجهول حاله لم يثبت. والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم له دعوة لا ترد عموما، سواء كان في أول صيامه أو في وسطه، قبل الزوال بعد الزوال، في العصر قبل الفطر عند الفطر، الحكم واحد، فلا تمييز، لا تمييز لأول الصوم ويعني عند الفطر، كل الحكم واحد، فالصائم له دعوة لا ترد. وإنما الذين خصصوا الفطر عند الفطر الدعاء مستندهم هذا الحديث إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. طيب وقبل الفطر قبل ما يفطر له دعوة ما ترد؟ نعم، دعاء ما يرد كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فهل هناك تمييز؟ ما في تمييز. ثلاث دعوات لا ترد، دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. قال وصح عنه أنه قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، هذا حديث عمر في الصحيحين، ونحو من حديث عبد الله بن أبي أوفى أيضا في الصحيحين. وفسر بأنه قد أفطر حكما وإن لم ينوي، وهذا التفسير هذا مردود، تفسير هذا مردود، لأنه إذا كان يعتبر مفطرا حكما وإن لم ينوه فلا داعي لأحاديث تعجيل الفطر، ولا داعي لأحاديث النهي عن الوصال، ولا داعي إلى إباحة الوصال إلى السحر، لأنه يعتبر إيش؟ مفطرا لو كان هذا القول، لكن هذا القول ليس بصواب. وبأنه قد دخل وقت فطره، نعم دخل وقت فطره، هذا المعنى، لا أنه أفطر يصير مفطرا حقيقة. قال كأصبح وأمسى، يعني مثله أفطر يعني أصبح، أي دخل في الصباح ودخل في المساء، وهنا أي دخل في وقت الفطر دخل. فإذا جاء وقت الفطر فإذا أراد الفطر فيندب له إيش؟ التعجيل، وإذا أراد الوصال فهو منهي عنه، وإذا أراد الوصال إلى السحر فهو جائز، وإن أراد التأخير لقصد الاحتياط فهذا خلاف السنة وهو بدعة الاحتياط. فإذا إذا دخل وقت الفطر فالذي يندب له إيش؟ أن يفطر تعجيل الفطر. قال ونهى الصائم عن الرفث، الرفث المراد بهنا الكلام الفاحش، كلام الفاحش، والصخب، الصخب والصياح والصراخ، لأن هذا ينافي الأخلاق الحميدة والآداب الرشيدة والسباب وجواب الساب وجواب السباب، يعني إذا سبك أو لا تسب، فإذا سبك أحد أيضا لا تجيبه. ماذا تعمل؟ قال: فأمره أن يقول لمن ساب: إني صائم. هذا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة النهي عن الرفث والصخب والسباب، وجاء في رواية الجهل. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، جافر ولا يجهل، وإن ساب أو أحد أو شاتم فليقل إني صائم. وقوله إني صائم قال: فقيل يقول بلسانه وهو أظهر، لأن هذا الأصل، لأن قوله لما يأتي شخص يسبك فتقول إني صائم، فإن كان في رمضان فهو تذكير له بهذه العبادة، فأنا صائم وأنت صائم، ما ينبغي لنا أن نخوض هذا الخوض. وإن كان في غير رمضان فهو يذكره: يا فلان أنا صائم. فينبغي لك أن تحترمني لأني في عبادة عظيمة. ثانيا نعرف أني صائم، فأنا ما سأنزل إلى ما أنت عليه لأني متلبس بعبادة عظيمة أسأل الله عز وجل يرفعني بها. نعم. وقيل بقلبه تذكيرا لنفسه بالصوم، لا، هذا القول مرجوح ليس بصواب، وإنما فليقل إني صائم. الأصل في فليقل أي أن يقولها بلسانه وأن يظهر ذلك، ولا يعني هذا رياء، لا. وقيل يقول في الفرض بلسانه، لا، في الفرض هو داري أنك صائم فما يحتاج، لو كان فقولها في التطوع أولى لأنه ما يدري أنك صائم. لكن في رمضان الآن يأتي واحد يسبك ويعرف أنك صائم أو لا، هو يعرف على ما يظهر لك يظهر منك أنك صائم، فلا حاجة في أن تقول له إني صائم، هو يعرف أنك صائم. فكونك تأتي بها في التطوع أظهر من أن تقولها في الفرض، فالتفريق لا دليل عليه، فهي تقال في الفرض وفي التطوع، لأن الحديث عام، وعلى ما يدعونه من التفريق فالتفريق بأنك تأتي بها في التطوع أولى، تذكيرا له وتذكيرا لنفسك. قال: وفي التطوع في نفسه لأنه أبعد عن الرياء. الرياء أنت مطالب بالابتعاد عنه، لأن صيامك تحتاج إلى البعد عن الرياء، محافظتك على الصلاة في جماعة تحتاج إلى البعد عن الرياء، ملازمتك للصفوف الأولى تحتاج إلى بعدك عن الرياء، تلاوتك للقرآن محتاج إلى بعدك عن الرياء، وهكذا. وقول فليقل إني صائم إنما هو من باب تذكير الساب لك، فهو يقول لك: لماذا ما ترد؟ رد وتقول إني صائم، يعرف أنه هنا حاجب وحاجز. نعم. كنا نحب نأخذ أيضا فصلا لكن الظاهر الوقت سيء. إلى هنا والحمد لله رب العالمين. هذا سؤال: إذا أقمنا عزومة في غير أيام الختومات كالليلة الثالثة من شهر رمضان وتم الاستمرار على ذلك سنويا، فهل هذا الفعل بدعة؟ إذا كان أمكن يعني تارة كذا وتارة كذا يفعل، لكن الآن صار كثير من الناس مثلا ينظر أرحامه وينظر أهله متى الوقت المناسب، قال: والله الليلة الثالثة ما عندنا مرتبطين بأحد، فيقول: خلاص إن شاء الله ترون هذا ما في شيء، إن شاء الله جائز، ما في شيء، ما يعتبر يعني بدعة، ما يعتبر بدعة، وإنما كان لقصد فراغهم. فلو قال مثلا: هذه الليلة الثالثة رمضان آتي سيكون قال والله احنا معزومون عند الفلان، هذا معزوم عند ابيه، وهذا معزوم عند عمه، وهذا معزوم عند خاله، وهذا معزوم هكذا، فلا باس. هذا والله والذي يظهر لي ما في مانع، ما في مانع من هذا. نعم، بارك الله.